بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى الوقوف عند قول خصوم الإسلام إن علماء الإسلام في تعصبهم للقرآن يختلفون فيما بينهم، فبعضهم يدعي أن القرآن قد تعرض لقضايا وحقائق علمية قبل أن تكتشف ب14 قرنا، وعلماء آخرون يقفون في حقائق كونية انتهى العلم بها علما مشهديا ولم يعد علما استدلاليا، ومع ذلك يعارضونها. وتكلمنا عن قضيتهم في كروية الأرض بدليل قول الحق سبحانه وتعالى والأرض مددناها، وقلنا أنه يجب حين نتعرض لقضية كونية أن نحتاط في فهمها احتياطا لا يمكن خصوم الإسلام من أن ينقضوا فكر إسلام بفكر إسلام. وقلنا أنهم وقفوا أيضا عند قوله سبحانه وتعالى ويعلم ما في الأرحام، وبينا فساد ما ذهبوا إليه، وقد جاءوا أيضا بشيء قامت حوله ضجة حينما وصل الإنسان إلى سطح القمر بواسطة المراكب التي بعثوها إلى القمر، وبعضهم أنكر ذلك، وبعضهم أراد أن يدخلها في مدلولات القرآن من قوله سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهلل كثير من علماء المسلمين بأن القرآن قد تنبه إلى وصول الإنسان للقمر بهذه الآية، وهو يريد بذلك إخلاصا منه لدينه أن يبين سبق القرآن لقضايا جاءت في القرن العشرين. نحن لا نشك في هذا وفي إخلاصه لإثبات قضية يثبت بها صدق القرآن وبلاغ محمد عن الله فيه، نحن لا نشك في هذا، ولكن ليس الإخلاص كل شيء، وإنما الإخلاص يجب أن يسنده عقل واعي وفكر حازم بحيث لا يتورط الإنسان ورطة يمكن بها خصمه منه، فيكون الذي خسره من حقائق ثابتة أكثر مما يكسبه من حقائق لم يستطع أن يدلل عليها. صحيح قال علماؤنا مثل هذا القول، وأصبحت المسائل في حيرة لدرجة أننا نحن استفتينا في مثل هذه الآية، هل وصول الإنسان إلى القمر هو يؤكده قول الله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومعنى السلطان هنا قالوا أنه سلطان العلم، وسلطان العلم مكنهم من أن ينفذوا، فأجبناهم. وهذا الجواب نعني به أيضا أن يكون جوابا لقضيتنا اليوم بأن مسألة القمر والشمس لم تأتي في الآية، المسألة أقطار السماوات والأرض، ومعنى أقطار السماوات والأرض يعني ما تاخدش الأرض لوحدها، خد أقطار السماء وياها. ونحن نعلم بالواقع الفلكي الذي قاله علماء غير مسلمين إن الأرض سيار من السيارات أو تابع من توابع الشمس، مجموعة الشمسية فيها الأرض وفيها القمر وفيها المريخ وفيها المشتري وفيها زحل وفيها نبتون وفيها أورانوس، كلها مجموعة شمسية. وقلنا إنهم هم نفسهم قالوا إن المجرة التي مجموعتنا الشمسية منها فيها 100 مليون مجموعة شمسية، واحنا بيننا وبين القمر هذه المدة البسيطة التي تتجاوز سنتين، بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، ومع ذلك أين السماء الأولى؟ ده بيننا وبين السماء الأولى مجرات ومجرات ومجرات، لدرجة أنهم هم أنفسهم قدروا بعض المسافات بمليون سنة ضوئية، ومع ذلك هي دون السماء الدنيا. فما مدخل أقطار السماوات في الآية؟ إذن هب أنهم ذهبوا إلى القمر وصعدوا، إيه مدخل أقطار السماوات هنا؟ أين أقطار السماوات؟ أنا قلت تعليق على هذه المسألة قديما أن القمر يعتبر ضاحية من ضواحي الأرض، ضحية من ضواحي الأرض. يبقى ما الذي ده أدخل السماء وأقطار السماء والأرض؟ لا. يبقى إذن كلمة إلا بسلطان لا يمكن أن تكون كما تقولون إنه سلطان العلم، لأنه لو كنا نستطيع أن ندخلها، ندخل أقطار السماء بسلطان العلم، ما دام عندنا سلطان العلم ألا يكون ذلك قد دخل في استطاعتنا؟ يبقى دخل في استطاعتنا. وما دام قد دخل في استطاعتنا، لماذا يقول الله بعدها: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟ بعد أن يقول لا تنفذون إلا بسلطان يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب ما دام نفذنا بسلطان يرسل عليه إيه؟ يبقى إذن هذه الآية لا تنطبق على هذه. والعلماء المخلصين لدينهم ويريدون أن يدخلوها في قضية سبق القرآن بالقضايا الكونية وبالقضايا العلمية، نقول لهم: لا، قبل أن تفعلوا ذلك افعلوه عن فهم حتى لا تتخذ أي ضدكم. يجي هو يقول: طيب إما الاستثناء، هذا الاستثناء ما نقول الاستثناء ده إلا بسلطان؟ لو لم يجي إلا بسلطان في الآية وبعد ذلك يأتي بها لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار، يعني نقول له إذا ما هو سلطان الناس، لأنه لو سلطان الناس ما يبقاش بعد ما ننفذ بسلطان يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. المرض تبقى إيه؟ قال لك: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر فيما أخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فلو لم تجد كلمة إلا بسلطانهم لكان بمجرد أن تقال هذه الآية حين يتحدث رسول الله أنه ذهب إلى السماء نقول له: لا، ما حصلش، لأن ربك يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون. لو لم يجي الله بإلا سلطان أي إلا بسلطان منا، يبقى بسلطان من الخالق هو الذي يلغي القوانين ويلغي النواميس ويجعل واحد منكم ينفذ إلى أقطار السماوات ويكون صادقا حين يقول قطعته. لو لم يأتي هذا الاستثناء لكان من الممكن أن نكذب رسول الله فيما حدث به من أنه صعد إلى السماوات وصعد حتى تجاوز السماوات السبع إلى ما وراءها، إلى سدرة المنتهى وإلى ما وراء سدرة المنتهى. إذن نأخذ من هذا أن العلماء المسلمين يجب أن لا يغفلوا بسبب إخلاصهم عن كثير من القضايا التي قد يدرسها خصومهم فيأخذون منها حجة يكون الخسارة بها أكثر من الكسب بها. وعلى هذا يجب أن نساير كل رد يتجه إلى الإسلام بأننا لا بد أن نفرق بين الحقيقة من حيث أنها حقيقة وبين أمر نظن أنه الحقيقة. إذن فالتصادم بين القرآن وبين الكون ينشأ من اثنين: أن تعتبر حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية، ده فهمك أنت، أو تعتبر حقيقة كونية وهي ليست حقيقة كونية. فإن انتهيت على أن هذه حقيقة قرآنية بمقاييس الحقيقة وهذه حقيقة كونية بمقاييس الحقيقة يبقى لا بد أن يلتقيا. وآخر ما اعترض به المعترضون أو ما أذاعه المفترون على الإسلام أنكم تؤمنون بأن محمد مبلغ عن الله، والواقع ينقض ذلك لأن محمد نشأ في جزيرة العرب وله إخوان عاصروه، ومن الإخوان الذين عاصروه عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب بشهادة رسول الله فيها قرأ التاريخ عارفين الجزئيات كويس، فلما قرأوا التاريخ وجم في الحديث في مسألة أسرى بدر ورسول الله يقول لعمر: لقد كاد يصيبنا شر كبير في خلافك يا عمر. عمر أشار بشيء وأبو بكر أشار بشيء ورسول الله كان قربه مع مشورة أبو بكر في مسألة الأسرى. فلما حصل ما حدث ما كان لابن أن يكون له إيه أسرى حتى يفخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الإيه لولا الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه القضية: كاد يصيبنا شر في خلافك يا عمر. إذن فعمر كان له رأي أكثر من رأي النبي وأبو بكر. إذن فقد ثبت أن مثل محمد يعني من العرب المعاصر له يستطيع أن يأتي بأشياء تبقى عجيبة وتبقى متميزة، بدليل عمره وبدليل إن أشياء كثيرة جدا سبق فيها، جايبين النص، سبق فيها عمر القرآن، وإن كانوا هم يعني في العبارة ما كانوش، إنما لا وافق القرآن فيها عمر. في فرق بين الأمرين، في فرق إنك أنت تقول سبق عمر القرآن ووافق القرآن عمر. يقول له ده صحيح في واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في الحجاب ألا قد عرفناك يا سودة، وبعدين شرع الله الحجاب يدخل علي من البر والفاجر يا رسول الله الشيخ. طيب كويس أوي كلام على الآن. نقول له جاء القرآن وفق ما قاله عمر. نقول له دي ملحظية لو أن الناس فطنوا لها لأكد ذلك صدق القرآن فيما يأتي من القضايا التي تتصل بالفطرة السليمة. فكأن القرآن ترك لمثل عمر أشياء يقترحها بفطرته الصافية. أين كانت فطرة عمر الصافية يوم كان يريد أن يقتل محمد؟ أين كانت هذه؟ أين كانت فطرته يوم عاداه المعاداة؟ أين كانت فطرته يوم ذهب فلطم أخته؟ أين كانت فطرته هذه؟ إذن فالفطرة الذي نفض عنها غبار الجاهلية هو الإسلام، هذه الفطرة. يبقى لو ترك بغير إسلام لكانت فطرة منطمسة. فما الذي أزاح عن الفطرة الغشاوة التي لحقتها من أمور الجاهلية؟ إنه هو الإسلام. وبذلك يقولها عمر نفسه، يقول من أنا لولا الإسلام؟ إيه عمر ده لولا الإسلام؟ فكأنه يكرب هذا. طيب إيه العلة في أن يبقى عمر موجود مع رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله، ومع ذلك يأتي عمر فيقترح أشياء سيأتي القرآن ليوافقه؟ نقول له هذا اللي كان يجب أنك أنت تسأل عنه. نقول له لأن الله يريد أن يقول لنا أنني لم أتعبدكم بشيء يخالف الفطرة السليمة، ولو أن فطرة سليمة استيقظت بحق لوصلت إلى قضايا الإسلام من نفسها. ولكن من يضمن لنا أن الفطرة تظل صافية؟ إذن فالإسلام جاء ليزحزح الغبار والتراكمات اللي موجودة على الفطرة عشان الفطرة تنصح. فأنت إذا جئت لمصباح، هذا المصباح علقت به أتربة ووسخت ستر الضوء زي ما بيقول طلمسته زي ما بيقول في التعبير، وبعد ذلك جئت فأزحت هذا الغبار وأزحت القذارة وغسلت الإزازة فسطع النور. يبقى أنت ما جئتش حاجة زائدة، أنت بس صقلت الفطرة عن الأغيار التي لحقت بالفطرة، فتجلت الفطرة بنصاعتها الطبيعية. فكأن الله بتركه كثير من القضايا ليقولها تابع من أتباع محمد أخلص فكره للدعوة ولله، فصقلت فطرته. فلما يقعد كده ينظر إلى أقضية الحياة تبقى تستطيع فطرته أن تهديه إلى كثير من قضايا الدين. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المسائل ليثبت لنا أن الله لم يتعبدنا بأشياء إحنا بعيدين عنها. لا، إذا صفت فطرة أي إنسان وجلس لينظر إلى أي قضية نقول ده لو لم تأتي من السماء لنبعت من صفاء فطرتك الأرض. إذن فهذا هو الذي يجب أن نفهمه من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك الله له كثيرا من القضايا ليقول بها، وبعد ذلك يأتي الإسلام ليوافق ما قاله عمر، دليل على أن الإسلام يجيء بما يوافق الطبع السليم والفطرة الصافية. هذا ما استطعنا أن نأتي به في الزمن المقرر لنا، وهناك كثير من هذه الأشياء، إلا أن ما ذكرناه هي أمهات هذه المسائل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.